إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نبدأ مستعينين بالله تعالى في التعرض لمشكلة الطلاق وحتى نتعرض للموضوع من أوله فلا بد أن نتكلم في أوله وأول النكاح الاختيار أول النكاح والزواج والارتباط حسن الاختيار والانتقاء كلما وفق العبد في اختياره لشريك حياته كلما سهلت عليه معيشته وكانت معيشة هنية طيبة بفضل الله تعالى وكانت أبعد ما يكون عن الشقاق فضلا عن الطلاق والكلام الذي سنذكره إن شاء الله تعالى يناسب خاصة إخواننا الشباب الذين هم بصدد بدء حياتهم والدخول في الزوجية والارتباط وهو يفيد أيضا من تزوج وكون حياته حتى يعلمه لأولاده ويتأمل فيه ويحققه ويراعيه عندما يخطب لابنه أو لابنته وإلا فالذين تزوجوا بالفعل قد وقعت الفأس في الرأس كما يقال ولا يهمهم أن يعرفوا مسألة الاختيار لأنها لا تفيدهم الآن وإنما هذا يفيد من كان في أول حياته يريد أن يرتبط، ويفيد الوالد والوالدة في اختيارهما لأولادهما. اعلم رحمك الله تعالى أن الاختيار في الإسلام شأن عظيم اعتنى به النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهميته، وذكر الصفات التي يراعيها الرجل والمرأة في الخطبة، كل هذا لأهمية الموضوع وخطورته، فإنه الفاتحة والمدخل، وهو الأساس الذي تنبني عليه الحياة بعد ذلك. والخطوط العريضة التي جاءت في السنة للاختيار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بشأن المرأة مثلا: تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فبين صلى الله عليه وسلم الصفات التي يراعيها الرجال عادة في اختيارهم، وأكد على الصفة العظمى، الصفة المهمة التي هي الأساس والفاتحة، إنها صفة الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. الودود هي طيبة المعشر، صاحبة العشرة الحسنة والمعاملة الطيبة، المرأة التي تتصف بطيبة القلب وحسن الخلق وهدوء الطبع. والولود هي التي تقدر على الإنجاب، ويعرف ذلك بالنظر إلى نسائها. إذا سأل الرجل عن المرأة يعرف في الجملة أن أسرتها وعائلتها عندهم أولاد ينجبون. بشأن الرجل روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فركز أيضا على الدين والخلق. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا مخاطبا الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. الباءة هي القدرة على النكاح، والقدرة تكون بالبدن وتكون بالمال أيضا. فالشاب يراعي في نفسه أن يكون قادرا على النكاح ببدنه ليس فيه عيب ولا مرض يقطعه عن الإعفاف أو ما أشبه ذلك مما يعدي أو ينفر، ويراعي في نفسه أيضا أن يكون قادرا على الإنفاق لأن الزواج مسؤولية وأمانة، وحق الزوجة على زوجها أن ينفق عليها ويكفيها، وكذلك حق أولاده عليه. فالأطر العامة إذن للاختيار هي الدين والخلق والقدرة على النكاح، أن يكون المرء متدينا خلوقا قادرا على النكاح ببدنه وماله. وهنا النقطة المهمة، هل الدين وحده هو كل شيء الذي يختار شريك حياته أو شريكة حياته؟ هل ينظر إلى الدين فقط وكأنه كل شيء؟ الجواب لا، بل هناك أمور أخرى لا بد من النظر فيها ورعايتها، والسنة أيضا أتت بذلك، كما في حديث الباءة الذي سمعناه، وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زوج فاطمة رضي الله عنها زوجها عليا رضي الله عنه، مع أنه خطبها من هو خير من علي، أبو بكر وعمر، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يزوجها أحدا منهما رعاية للسن، قال إنها صغيرة، فزوجها من يقاربها سنا، فدل على أن هذا معتبر. ولما جاءته فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وقالت إن معاوية وأبا الجهم خطباها، فقال صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه. فراعى الكفاءة في المال والكفاءة في الخلق أيضا، وهذه مسائل اتفق عليها أهل العلم، وهذا هو الذي يبحثونه تحت مسمى الكفاءة في النكاح. وإن كان يحدث عندهم غلو ونظر في أمور لا تعتبر، لكن الكفاءة في الطبع والخلق والمال وما يشبه ذلك معتبرة ولو في الجملة. إذن لا ينبغي أن يكون عندنا قصور في الفهم، ولا ينبغي أن ننظر إلى قضية الدين على أنها هي القضية الوحيدة، وإنما حقيقة الأمر أنك عندما تدخل على امرأة تريد أن تخطبها فإنما تدخل بيتا، والبيت حتى تدخله لا بد من مفتاح، ولكن هل المفتاح يكفي وحده حتى تقبل البيت؟ واحد عايز يسكن في شقة بيدور على شقة، تفضل تعال شوف الشقة وتفرج، معاك المفتاح هتدخل الشقة وتتفرج، معاكش مفتاح مش هتدخل الشقة أصلا. طيب معاك المفتاح ودخلت الشقة، خلاص كده انت بقيت مرضي ولا بتبص على حاجات تانية؟ بتشوف المساحة، بتشوف الدهان، بتشوف انت مرتاح نفسيا في المكان ولا لا. فكذلك الدين بالنظر إلى الرجل والمرأة، وجد التدين والخلق وجد المفتاح، إن عدم التدين والخلق إن عدم المفتاح. فإذا علمت عن المرأة وإذا علمت عن الرجل ابتداء أنه لا دين له ولا خلق، فلا ارتباط من الأساس، المفتاح مش موجود، هتبص على ايه؟ فلا نظر عندئذ لا إلى مال ولا إلى جمال ولا إلى حسب ولا إلى نسب ولا إلى شهادة جامعية ولا أي شيء. المفتاح ليس موجودا، فكيف تدخل بيتا لا تملك مفتاحه؟ وأما إذا حصلت على المفتاح فانظر فيما بعد ذلك. خلاص انت دخلت وفتحت الباب، نشوف بقى نتفرج. مش أول ما ندخل الشقة كده نقول أمين ونكتب العقد، مش كده ولا إيه؟ فإذا عرفت التدين وعرفت الخلق فانظر بعد ذلك في أمور أخرى مهمة، وحدد من بداية الموضوع ومن بداية الخطوبة هل هذه الإنسانة ممن تناسبك أم لا. انظر في طبعها، انظر في أخلاقها، انظر في عاداتها. وكذلك المرأة تنظر في ذلك ممن يتقدم لها، هل تستريح أم لا، هل تقبل أم لا. فالتدين وحده لا يكفي، كما أن المفتاح وحده لا يكفي. انظر أولا إلى التدين، فإن وجدته فالحمد لله، ادخل واسأل، ادخل وابحث، ادخل وانظر. إذا لم تجده من البداية فلا تدخل ولا تبحث ولا تنظر. هذا هو الأساس الذي تبني عليه الاختيار، وهو الأساس الذي سيمكنك بعد ذلك من البقاء، حتى يبقى البيت وتبقى الأسرة ونحافظ عليها وعلى الأولاد. التدين هو الوقود الذي يعطيك القدرة على البقاء والاستمرار، كما سنبين إن شاء الله تعالى، ونسأل الله الهداية والتوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف تبحث بعد ذلك أخي المسلم، وكيف تبحثين أختي المسلمة عن الأمور التي يحتاج إليها في المعاشرة والحياة الزوجية؟ إخوتاه، عندما نقول لابد أن ننظر في طباع وأخلاق وغير ذلك، لا يعني هذا أبدا أن تتحول مرحلة الخطوبة إلى مرحلة دراسة ومذاكرة بما يؤدي إلى خلوة أو خروج أو ما أشبه ذلك. ما هو احنا دلوقتي بنعمل إيه؟ يقول لك أنا لازم أدرسها، وتقول لك أنا لازم أدرسه. طب هتدرسها إزاي؟ ما ياريتك تدرس في الامتحان ولا في المذاكرة زي ما أنت بتدرس كده مع خطيبتك ولا حاجة. ندرس إزاي؟ لازم بقى نخرج ونتفسح ونقعد ونضحك وناكل ونشرب. هذا ليس من دين الله، هذا حرام يخالف أحكام الشريعة. هناك حجاب، هناك أحكام للنظر، هناك أحكام للجلوس، هناك أحكام للكلام. ديننا له حدود لا بد أن تحافظ عليها، على أن الذين يدرسون ويدرس بعضهم بعضا أكثرهم ينفصلون بعد الزواج. لماذا؟ لأنه عند الدراسة والمذاكرة كل واحد يظهر أحسن ما عنده، الفتاة لا تريد أن تنفر الخاطب، والخاطب أيضا لا يريد أن ينفر المخطوبة، فيظهر كل واحد أحسن ما عنده. وعندما يدخل أحدهما على الآخر ويعيشان في حياة واحدة يظهر كل شيء على حقيقته. فليس هذا هو المراد، وإنما المراد أن يكون هناك مصارحة من بداية الأمر بالحدود الشرعية والضوابط الشرعية. يتكلم الخاطبان في حضور الولي، وهذا هو الحكم الشرعي. لا بأس بالمكالمة بين المخطوبين في حضور ولي المخطوبة، ليس له أن يكلمها على انفراد ولا أن يخلو بها، يتكلمان في حضور الولي، والكلام يكون منضبطا بالحدود الشرعية وبالأدب. ويتم الكلام في هذه الأمور بصراحة ومكاشفة وشفافية وبصدق وأمانة، فلا يحرص أحد على تجميل نفسه ولا إخفاء عيبه، ولكن يتكلم صراحة. يقول الرجل: طبعي كذا، وأريد امرأة طبعها كذا. وتقول المرأة مثل ذلك، وتحدد هذه الأشياء: ما الأمور التي لا أحبها؟ ما الأمور التي لا أطيقها؟ ما الأمور التي لا أستطيع أن أتعايش معها؟ يحدد هذا الأمر من البداية. هذا لو حدث فيه توفير للمشاكل، فيه توفير للفتن، ووجوده خير من عدمه على كل حال، بدلا من النظر فقط إلى الجمال، إلى المال، إلى التدين، هذا وحده لا يكفي كما علمنا. إذن نتكلم بصراحة ونبحث في الأخلاق والطباع والتكافؤ، ننظر في الصدق والأمانة والتواضع والقناعة وطيب المعشر وهدوء الطبع والنفس والمزاج، ويتكلم صراحة في الطباع والمزايا والعيوب حتى يحصل التوافق بقدر الإمكان. فهذا أمر طيب لو اعتنينا به ونفذناه ففيه خير عظيم إن شاء الله. المهم تحديد التوافق بقدر الإمكان حتى نتجنب مواطن الخلاف بعد الزواج بقدر الإمكان. إذن أخي المسلم وأختي المسلمة، الاختيار من البداية هو الأساس، هو الذي يجعل الحياة مبنية على أساس صحيح. كلما أحسنت الاختيار وكلما استعنت بالله تبارك وتعالى على ذلك، كلما كانت الأمور على خير. وإياك والتسرع، وإياك والتسرع مهما رأيت ومهما سمعت، وإن كان الأمر مبنيا على دين، فإن الواقع للأسف الشديد أن التدين صار يحتاج إلى تدين، صرنا نحتاج إلى تدين من تديننا، صرنا نحتاج أن نستغفر الله من تديننا، صار تديننا ممسوخا زائفا لا يقوم على أسس حقيقية. وخصوصا المظاهر، إياك أن تنخدع بالمظاهر. أقول للمرأة: وإن بلغت لحيته سرته، هذا لا يكفي. وأقول للرجل: وإن كانت تلبس خيمة في الطريق، هذا لا يكفي. إياك أن تغتر بالمظاهر. نحن نعرف الواقع ولا نريد أن نتكلم، إحنا كلنا عارفين كل حاجة. فلا تتسرع وتأنى، واصبر وابحث واسأل وتكلم، واستخر الله سبحانه وتعالى مرارا وتكرارا، وسل أهل المشورة والرأي، يشيرون عليك ويدعمونك بما فيه الخير، وأما التسرع فوالله لا يأتي بخير. ولا تنظر إلى المظاهر، ولا تتعجل، ولا تنظر إلى متاع الدنيا الزائف. عليك أن تنظر إلى الأمور على حقائقها، وأن تسدد وتقارب بقدر الإمكان. هذا هو الأساس، هذه هي الفاتحة لإقامة الحياة الزوجية الصحيحة على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه، وعلى الوجه الذي تتحقق به المصلحة، يتحقق به السعادة، يتحقق به الأمن في البيت المسلم وفي الأمة المسلمة كلها. نسأل الله تعالى أن يهدينا لما فيه الخير، وأن يوفقنا لما فيه الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا. اللهم وفقنا لما فيه صلاحنا. اللهم اكشف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصر وأهلها من كل سوء. اللهم اكشف عنا الفتن والضر. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من كيد المجرمين، ومن كيد الظالمين، ومن كيد كل من يريد بنا شرا يا رب العالمين. اللهم احفظ عبادك المستضعفين في غزة. اللهم احفظ عبادك المستضعفين في غزة، واحفظ عبادك المستضعفين في لبنان، واحفظ عبادك المستضعفين في لبنان، واحفظ عبادك المستضعفين في السودان، واحفظ عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم عليك بالصهاينة ومن عاونهم. اللهم عليك بالصهاينة ومن عاونهم. اللهم دمر عليهم ولا تمكن لهم في الأرض. اللهم رد كيدهم في نحرهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم، وعافنا منهم ومن شرهم وبلائهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.